بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على إمام الأتقياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله مباركا، وأن ينفعنا الله عز وجل بما نقول ونسمع، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. بالحقيقة أود أن أرحب بالإخوة والأخوات في المعاهد العلمية الفقهية، معهد خليل، معهد الإمام النووي رحمه الله، معهد العلامة خليل رحمه الله، معهد الإمام النووي، معهد الإمام البهوتي رحمة الله تعالى على الجميع. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يجعلنا الله عز وجل من أهل القرآن والسنة. في البداية، اللقاء هو كما عنونا حال طالب العلم مع القرآن في رمضان. لا شك أيها الكرام، شهر رمضان هو الظرف الزماني الذي نزل القرآن فيه أول مرة. الظرف الزماني الذي نزل القرآن فيه أول مرة، وهذا الظرف المكاني يتجدد، وهذا الظرف الزماني يتجدد كل سنة. الظرف الزماني لنزول القرآن يتجدد كل سنة، وقد أراد الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يتجدد هذا الظرف الزماني في كل سنة، ليذكر المسلم بأول مرة نزل فيها القرآن. أول مرة نزل فيها الإيه؟ نزل فيها القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام كان يخص رمضان بمزيد من العبادة، وكان السلف يخصون رمضان بمزيد من العبادة. كان نهارهم في الصيام، وكانت لياليهم معمورة بالصلاة وقراءة القرآن، ولذلك كان شأنهم عجب في رمضان وفي غير رمضان، خاصة مع القرآن. كان الأسود النخعي رحمه الله تعالى يختم القرآن في رمضان في كل ليلتين، وكان يختم في غير رمضان في كل ست ليالي. وكان قتادة، وهؤلاء هم سادة العلماء، ونحن نتكلم عن حال طالب العلم، لأن طالب العلم لابد أن يكون له حال في العبادة. طالب العلم لابد أن يكون له حال في العبادة، يعني لا يصح أن يكون طالب العلم كغير طالب العلم في شأن العبادة، لأن الإنسان إنما ينفعه الله عز وجل بهذا العلم، إنما ينفعه الله عز وجل بهذا العلم إذا عمل به. ولذلك قال: وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. فلا بد أن يحرص طالب العلم أن يعمل بما تعلم، وأيضا أن يعبد الله تبارك وتعالى، وأن يجد في عبادة الله عز وجل وفي طاعة الله تبارك وتعالى. وعبادة الله تبارك وتعالى لا تتعارض مع العلم، وذكر الله عز وجل لا يتعارض مع العلم، والجد في طاعة الله تبارك وتعالى لا يتعارض مع العلم، بل إن الإنسان إذا ازداد طاعة لله تبارك وتعالى أوتي من البركة ما لا يحيط به إلا الله تبارك وتعالى. يعطى الإنسان البركة في وقته، والبركة في جهده، والبركة في نشر هذا العلم عنه. ولذلك كان سادة العلماء يحرصون على عبادة ربهم تبارك وتعالى، كانوا يحرصون على عبادة ربهم تبارك وتعالى. كما قلت لكم أن حالهم في رمضان وفي غير رمضان مع القرآن كان حال عجيب. البخاري رحمه الله تعالى، وهو صاحب الصحيح رضي الله عنه ورحمه، كان يختم في النهار في كل يوم ختمة رحمه الله، وكان يصلي التراويح مع الناس، ثم يقوم بعد التراويح بنفسه يختم في كل ثلاث في الصلاة بختمة. هؤلاء كانوا علماء، يعني هؤلاء كانوا علماء رحمهم الله، وكانوا سادة العلماء في أوقاتهم، ومع ذلك كان هذا خطبهم. كان سعيد بن جبير رحمه الله تعالى وهو من سادة العلماء والفقهاء كان يختم في كل ليلتين ختمه، وكان عروة بن الزبير رضي الله عنه أرضاه يقرأ في المصحف، ورحمه رضي الله عنه ورحمه كان يقرأ في المصحف نظرا ربع القرآن، ويقوم به في الليل في سائر أيام السنة رحمه الله تعالى. بل كان أهل العلم وطلبة العلم من أحرص الناس على أورادهم، كانوا من أحرص الناس على أورادهم، بل ربما فات الواحد منهم الورد الذي جعله لنفسه فيظل يبكي طيلة يومه حسرة على ما فاته من هذا، حسرة على ما فاته من هذا الورد. الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يقول: من واظب على ترك الوتر فهو رجل سوء، ترد شهادته وتسقط عدالته. وكان، وهذا أحمد رحمه الله تعالى، وده بيتكلم عن رجل ترك الوتر، فما بالك بطالب علم لا يصلي أصلا صلاة الوتر، لا يصلي صلاة الوتر. والإمام مالك رحمه الله تعالى لما سئلت أخته، ومالك مالك إمام دار أهل الهجرة وعالم كبير، ومع ذلك لم ينشغل الإمام مالك رحمه الله تعالى ولم يشغله التلاميذ عن صلاة الليل وعن قراءة القرآن، وقد سئلت أخته ماذا كان شغله في البيت، فقالت: المصحف والتلاوة، ليس في رمضان، يعني هذا ليس في رمضان، وإنما في سائر أيام السنة، وإنما في سائر أيام السنة. فكان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وسادة الأئمة من العلماء من أحرص الناس على عبادة الله تبارك وتعالى، من أحرص الناس على عبادة الله عز وجل، وكانوا أحرص الناس على عبادة الله تبارك وتعالى في مواسم العبادة والطاعة. يعني طلبة العلم وأهل العلم كانوا من أحرص الناس على عبادة الله عز وجل في سائر السنة، لكن حرصهم كان يزيد، كان حرص هؤلاء العلماء وطلبة العلم يزيد خاصة في مواسم الإيه؟ في مواسم العبادة والطاعة، في مواسم العبادة والطاعة. فكان حالهم مع الصلاة مثلا، الصلاة المكتوبة، كان حالهم مع قراءة القرآن، كان حالهم مع قيام الليل. عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما طعن، عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وأغمي عليه، دخل عليه المسور بن مخرمة رحمه الله تعالى وسأل عنه، فقالوا: كما ترى؟ فقال: أيقظوه للصلاة، قال: أيقظوه للصلاة. فكانوا يحركونه ويكلمونه فلا يرد عليهم لكثرة ما نزف من الدماء. فماذا قال له المسور بن مخرمة؟ قال له: الصلاة يا أمير المؤمنين، أو قال له: يا أمير المؤمنين الصلاة. ففزع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وفاق، فاق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وصلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وإن جرحه لا يثعب دما رحمه الله تعالى، فلم يستطيعوا أن يوقظوه وأن ينبهوه إلا بالصلاة. الله أكبر، يعني كان هذا حرصهم على الصلاة. ولذلك كان يقول عدي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه: ما جاء وقت صلاة قط إلا وقد أخذت لها أهبتها، وما جاءت إلا وأنا إليها بالأشواق. هكذا يكون حال طالب العلم، طالب العلم يكون يعني مشتاق إلى الصلاة، طالب العلم يكون محب للصلاة، طالب العلم يكون مقبل على الصلاة، يكون مقبل على كتاب الله تبارك وتعالى، وهو في ذلك يحتاج إلى مجاهدة. يعني هو لا يظن، لا يظن إن هو لا يحتاج إلى مجاهدة، يحتاج إلى مجاهدة. وكذلك كان العلماء يجاهدون أنفسهم، كذلك كان العلماء رحمهم الله تعالى يجاهدون أنفسهم. يقول ابن المسيب رحمه الله تعالى: ما أذن المؤذن منذ 30 سنة إلا وأنا في المسجد، ما أذن المؤذن منذ 30 سنة إلا وأنا في المسجد. أحيانا بعض الناس إذا تعلم وفتح الله عز وجل عليه من العلم، يعني يفتر في عبادة الله تبارك وتعالى بسبب هذا العلم، فيظن مثلا لما يعرف إن صلاة الجماعة فرض كفاية، ولا ما يعرف إن صلاة الجماعة سنة وليست واجبة، فممكن يفتر، تفتر نفسه عن هذه العبادة، تفتر نفسه عن حضور صلاة الجماعة. فهذا على خطر، يعني هذا على خطر. ليه؟ لأن طالب العلم وشأن طالب العلم لا يعامل الله سبحانه وتعالى بمثل هذا، وإنما يعامل الله عز وجل بالخير، يعامل الله تبارك وتعالى بالمعالي من الأمور، إن الله يحب معالي الأمور سبحانه وتعالى. عامر بن عبد الله بن الزبير رحمه الله تعالى سمع المؤذن يؤذن لصلاة المغرب وهو في مرض الموت، فقال: خذوا بيدي. فقالوا: إنك عليل. قال: أسمع داعي الله فلا أجيب. فأخذوا بيدي فدخل مع الإمام لصلاة المغرب، فركع الركعة الأولى ثم سقط فمات رحمه الله تعالى ورضي عنه. ماشي يا أخونا؟ فلذلك العلماء طلبة العلم هؤلاء ما كانوا يعني ما كانوا إلا مشتاقين لعبادة الله تبارك وتعالى، كانوا يربون أنفسهم على عبادة الله عز وجل. ثابت البناني رحمه الله تعالى يعبر عن هذا الشوق وهذه الراحة وهذه السكينة، فيقول ثابت البناني ده كان يقول: كابدت الصلاة 20 سنة، يعني بالمجاهدة، وتنعمت بها 20 سنة. وكان هو يقول هذا الذي كابد الصلاة، عشان نعرف إن الموضوع مهم، إن الإنسان يعني يقبل على عبادة الله تبارك وتعالى، أن يحرص طالب العلم على عبادة الله تبارك وتعالى، هذا شيء مهم جدا. كان ثابت البناني رحمه الله يقول: جاهدت أو كابدت الصلاة 20 سنة وتنعمت بها 20 سنة. هذا ثابت هذا كان يقول: اللهم إن كنت أعطيت أحدا الصلاة في قبره فأعطني الصلاة في قبره. كان يقول: اللهم إن كنت أعطيت أحدا الصلاة في قبره فأعطني الصلاة في قبره، فأعطني الصلاة في إيه؟ في قبري. فكان حالهم مع العبادة عموما حال عجيب، يعني كان حالهم مع العبادة حال عجيب. فلذلك ينبغي أن يهتم طالب العلم أن يهتم طالب العلم بالإقبال على عبادة الله عز وجل. طيب، في شهر رمضان يقبل الناس على عبادة الله تبارك وتعالى بصور متعددة. من إقبال الناس على عبادة الله تبارك وتعالى أن يقبلوا على قراءة القرآن، أن يقبلوا على قراءة القرآن في شهر رمضان. والإنسان قد تحصل بينه وبين كتاب الله عز وجل وحشة، قد تحصل بينه وبين كتاب الله عز وجل إيه؟ وحشة. فينبغي عليه أن يسعى لإزالة الوحشة بينه وبين كتاب الله تبارك وتعالى قبل رمضان. هذه الوحشة راكمتها الأيام وطول الغفلة. فلذلك إذا لاحت أنواع شهر رمضان للإنسان، فلا بد أن يستفق، لا بد أن يجعل نفسه أن يجعل أن يجعل في نفسه حاجة أن يقبل، أن يتنعم بنور كتاب الله تبارك وتعالى قبل شهر رمضان، أن يتنعم بنور كتاب الله تبارك وتعالى قبل شهر رمضان. لذلك أول ما ينبغي على طالب العلم أن يفعله أن يضع لنفسه خطة إنقاذ. يعني أول شيء أن يضع لنفسه خطة إيه؟ خطة إنقاذ. تمام؟ إيه خطة الإنقاذ ديت؟ خطة الإنقاذ ديت ممكن نحن نقول إن خطة الإنقاذ تتكون من عدة أمور. الآن بنتكلم عن طالب علم. فأولاً أن يراجع القرآن، إن كان حافظاً لكتاب الله تبارك وتعالى فليراجع القرآن، يراجع كتاب الله عز وجل. لما الجنيد رحمه الله تعالى لما سئل، قال يعني جاءه إنسان مريد، يعني طالب، فقال له: كم تحفظ من القرآن؟ يعني أنت حافظ كم من القرآن؟ فلم يذكر له أنه يعني يحفظ كتاب الله تبارك وتعالى. فقال قال كلام عجيب، يعني قال كلام عجيب، أنا أقرأه لكم إن شاء الله تعالى. ماذا قال رحمه الله تعالى؟ قال مريد لا يحفظ القرآن، فبما يترنم. يعني هو يقول لما جاءه رجل، يعني لا أذكر هل هو الجنيد أم حد غير الجنيد، قال لمريد: تحفظ القرآن؟ فقال: لا. فقال: وا غوثاه بالله، مريد لا يحفظ القرآن كأترجة لا ريح لها، فبما يناجي ربه: أما علمت أن عيش العارفين سماع النغم، يعني بالقرآن، يعني سماع النغم من أنفسهم ومن غيرهم، سماع النغم من أنفسهم ومن إيه؟ ومن غيرهم. فهو استغرب رحمه الله تعالى، استغرب إنه كيف يكون مريد لا يحفظ القرآن؟ كيف يكون مريد لا يحفظ القرآن؟ لذلك أخونا من المهم إن طالب العلم يضع لنفسه خطة إنقاذ. أول ما يضع الإنسان أن يضع لنفسه خطة. ليه؟ لأنه الإنسان أحيانا في شهر رمضان الإنسان يحتاج إن هو يكون الخطة دي يعني ماذا تفيده في شهر رمضان. الإنسان قبل شهر رمضان غير لما يكون في شهر رمضان. القلب له جاهزية، القلب له جاهزية، ويصيبه الران كما قال الله تبارك وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فهذا القلب فيه ظلمة، وهذه الظلمة لابد أن تدافع أو تدفع بنور الوحي. طيب الإنسان لو كانت أول علاقة له بالقرآن مع شهر رمضان بعد مدة غفلة طويلة، سيحتاج إلى مدة قبل أن يزول هذا النور. القلب عبارة عن شيء مغلف. هذا الغلاف لابد أن ينقر حتى يدخل إليه النور. القلب ده لو هو مغلف بالسواد فلابد أن ينقره شيء حتى يدخل منه النور. وبحسب اتساع هذه الرقعة من تعريض القلب للنور يكون انتفاع الإنسان بكتاب الله عز وجل. لذلك لابد أن يضع الإنسان من نفسه خطة إنقاذ قبل شهر رمضان. هذه الخطة تتمثل أولا في مراجعة القرآن. لو كان طالب علم حفظ القرآن فلابد أن يقرأ كتاب الله عز وجل، لابد أن يراجع هذا القرآن لكي يستطيع أن يقف بين يدي الله تبارك وتعالى في ليالي شهر رمضان، وأن يتنعم وأن يتنغم وأن يترنم بهذا القرآن العظيم. الأمر الثاني أن يحفظ، إن لم يكن حافظا لكتاب الله عز وجل، أن يحفظ ما يقوم به الليل. أن يحفظ ما يقوم به الليل. شعبة بن الحجاج رحمه الله تعالى أبو بسطام الإمام العظيم العلم الضخم الذي يحدث عن الضخام، رؤيا بعد موته رحمه الله تعالى، فقيل له: ما فعل الله بك؟ وهذا يعني جمعه بعض الناس في جزء لطيف اسمه ما فعل الله بك. فقال: حباني إلهي في الجنان بقبة لها ألف باب من لجين وجوهرة، وقال لي الرحمن: يا شعبة الذي تبحر في جمع العلوم فأكثر، تنعم بقربي إنني عنك ذو رضا، وعن عبدي القوام في الليل مسعرا. كفى مسعرا شرفا بأن مسعر اللي هو مسعر بن كذاب الإمام العلم الذي كانوا يقولون عنه مسعر المصحف، يعني من شدة إتقانه وحفظه. يقول: حباني إلهي في الجنان بقبة لها ألف باب من لجين وجوهرة، وقال لي الرحمن: يا شعبة الذي تبحر في جمع العلوم فأكثر، تنعم بقربي إنني عنك ذو رضا، وعن عبدي القوام في الليل مسعرا. كفى مسعرا شرفا بأن سيزورني، وأكشف عن وجه الكريم لينظرا، وهذا فعالي بالذين تنسكوا ولم يألفوا في سالف الدهر منكرا، ولم يألفوا في سالف الدهر منكرا. فلا بد أن يحفظ الإنسان ما يقوم به الليل، ما يقوم به الليل. لو ما كانش طالب العلم حافظ القرآن فلا أقل من أن يحفظ المفصل من القرآن، يحفظ من أول سورة الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، من أول سورة محمد، أو من أول سورة الحجرات، أو من أول سورة قاف على الخلاف بين العلماء في أول المفصل إلى آخر كتاب الله تبارك وتعالى. فإذا حفظ المفصل فلا بد أيضا أن يقرأ تفسيرا. وطالب العلم للأسف الشديد إن إحنا يعني نجد بعض الإخوة مثلا يصل إلى مرحلة متميزة، ممكن مرحلة متميزة من حفظ المتون أو من قراءة شروح أو نحو ذلك، لكنه لم يمر على كتاب تفسير في حياته، يعني لم يمر على كتاب تفسير في حياته. طيب يعني كيف لا تمر على كتاب من كتب التفسير في حياتك، حتى ولو كان كتابا مختصرا؟ يعني الأصل أن طالب العلم لا بد أن يكون له ورد من القرآن والسنة، لا بد أن يرتبط بالوحي. يعني تجد طالب علم له ورد من الحفظ المتون، أو له ورد من القراءة في كتب في بعض الكتب العلمية، لكن لا يكون له ورد من القرآن والسنة. القرآن والسنة صرفا، يعني القرآن والسنة اللي هو أن يكون له ورد مثلا من كتاب الله عز وجل ومن معرفة معانيه، وأن يكون له ورد من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن أن يكون طالب علم لا يقرأ القرآن إلا قليلا، ولا يقرأ سنة النبي عليه الصلاة والسلام، تجد أنه هو لم يختم لا البخاري ولا مسلم ولا الكتب الستة، فضلا عن مسند أحمد أو غيره من الكتب. هذا يعني هذا لا ينبغي، يعني هذا لا ينبغي، بل ينبغي أن يكون طالب العلم مرتبط بالوحي. قل إنما أنذركم بالوحي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. فلا بد أن يرتبط بالوحي، لا بد أن يرتبط طالب العلم بالوحي. فإذا ارتبط بالوحي أنار الله سبحانه وتعالى قلبه. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا المعنى في أكثر من موضع من كتبه رحمه الله تعالى، وأن هذا النور الذي يقذف في القلب يكون معين للإنسان على معرفة الحق، يكون معينا للإنسان على معرفة الحق. ولذلك إخواننا المسألة هي مش مسألة إنك أنت تحفظ، ولا مسألة إنك أنت تذاكر، ولا مسألة إنك أنت تلتحق بالمعهد، ولا مسألة إنك أنت كذا. لا، المسألة الحقيقية أن يوفقك الله تبارك وتعالى. هذا هو المراد. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. لذلك ينبغي على الإنسان إن هو يطرح بين يدي الله عز وجل. وكان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إذا استغلقت عليه مسألة مرغ وجهه في التراب وقال: يا معلم إبراهيم، قال: يا معلم، يا معلم، يا معلم داود علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كان من دعاء بعض الصحابة أنهم كانوا يقولون: يا معلم إبراهيم. فذلك الإنسان لابد أن يلجأ إلى الله تبارك وتعالى، أن يجتهد في الدعاء، أن ييسر الله عز وجل عليه فهم مسألة من مسائل العلم، أن ييسر الله عز وجل عليه العلم، أن ينفعه الله تبارك وتعالى بهذا، أن ينفعه الله تبارك وتعالى بهذا العلم. طيب، حتى يعني لا نتوه، يبقى قلنا إنه قبل رمضان لابد أن يضع طالب العلم نفسه ما يسمى بخطة الإيه؟ ما يسمى بخطة الإنقاذ. خطة الإنقاذ هي تتكون من مراجعة القرآن إن كان حافظا للقرآن، فإن لم يكن حافظا للقرآن فلا أقل من أن يكون حافظا للمفسر، لا أقل من أن يكون حافظا متقنا، حافظا يعني متقنا، يعني يستطيع أن يقرأ المفصل في ركعة، يستطيع أن يقرأ المفصل في ركعة، المفصل من أول سورة الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، من أول سورة محمد صلى الله عليه وسلم، أضل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، أو من أول سورة الحجرات، أو من أول سورة قاف، على خلاف بين العلماء، فمحدش من أصحاب المذاهب يزعلوا، أو إن هو لحد آخر القرآن، فلا بد أن يراجع القرآن، أو إن هو يحفظ ما يقوم به الليل في رمضان من الآن. لذلك إحنا ممكن واحد يستغرب لسه 3 شهور، لكن يدوب يدوب إنك أنت تجهز نفسك حتى تستقبل شهر رمضان. الأمر الثالث أن يقرأ تفسيرا، ومن الآن ضع خطة لنفسك إنك أنت تقرأ، تمر على تفسير من تفاسير القرآن الكريم مناسب لمرحلتك. ولعلنا إن شاء الله تعالى نتدارس معكم بعض ما يناسب هذه المرحلة في آخر هذا المجلس إن شاء الله تعالى. فضع لنفسك خطة إنك أنت تبدأ من الآن، يعني ما تستناش لشهر رمضان، ما تستناش لشهر رمضان إنك أنت تحط خطط، كما سننبه على خطر ذلك إن شاء الله تعالى فيما يلي. الأمر الثالث أن يحرص طالب العلم أن يربي نفسه على العبادة، أن يربي نفسه على الإيه؟ على العبادة. ليه يا إخوانا؟ لأن العبادة نور، العبادة نور. وإحنا عارفين الإمام مالك رحمه الله تعالى لما نظر إلى الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، في أول مرة رآه فيها الإمام مالك رحمه الله، قصة الشافعي لما ذهب إلى الإمام مالك قصة لطيفة. ولما الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أخذ كتاب والي مكة لوالي المدينة حتى يذهب إلى مالك، لعلكم تراجعونها في غير هذا الموطن، لكن المقصود إمام مالك لما نظر الشافعي قال: إني أرى عليك نور العلم فلا تطفئه بظلمة المعصية. طب إيه علاقة ده بحال طالب العلم مع القرآن؟ القرآن نور، القرآن حياة، فالقرآن لا بد أن يفعله طالب العلم في حياته، لا بد أن يفعله طالب العلم في إيه؟ في حياته. فالله عز وجل حين خلق الإنسان ولم يكن شيئا مذكورا، فالإنسان لا بد أن يقوم لله تعالى بحق الخالقية، ده الإنسان. إنما المسلم ربنا سبحانه وتعالى أوجب عليه بإكرام الله تعالى له بالإسلام حق آخر. طب طالب العلم، ربنا سبحانه وتعالى أوجب عليه بحق طلب العلم حق زائد. يعني الإنسان يقوم لله بالخالقية، المسلم يقوم لله عز وجل بحمل الرسالات. طب طالب العلم، لا، طالب العلم يحتاج إلى، المسلم لم يعد باعتباره عبدا لله مجرد اسم ينادى عليه، بل المسلم باعتبار إسلامه أصبح صاحب وظيفة، أصبح صاحب وظيفة. هذه الوظيفة مستنبطة من أي؟ من طبيعة العلاقة بين المضاف والمضاف إليه في اسم عبد الله. أي مسلم هو عبد لله، فالمسلم باعتبار عبوديته لله ده اسم وظيفي لكل مسلم حق. طب باعتباره طالب للعلم، يعني باعتباره طالب للعلم، لا، ده مستوى أعلى، يعني هذا مستوى أعلى. فلا بد أن يربي طالب العلم نفسه على عبادة الله تبارك وتعالى، ومن عبادة الله عز وجل أن يقرأ القرآن. فالمسألة هي مسألة إيه؟ هي مسألة ملازمة، كلما زدت في عبادة الله زاد تعلقك بالقرآن، وكلما زاد تعلقك بالقرآن زادت عبادتك لله تبارك وتعالى. هذه العبادة هي التي تجعلك قادرا على أن تتحمل الصعاب. لا يختلف اثنين إن على صعوبة الزمان الذي نعيش فيه من حيث الفتن ومن حيث الشبهات والشهوات، فالتعبد الحق يجعل الإنسان ذا قدرة على تحمل الصعاب. يقول الله عز وجل في أوائل ما نزل من القرآن: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. فتخيلوا يا عباد الله إن بلال بن رباح وياسر وسمية وعمار وخباب بن أرت يفرض عليهم قيام الليل، ليه؟ لا لشيء إلا لتربيتهم على الصبر وتحمل المشاق. يعني سبحان الله، وهؤلاء حصل لهم ما حصل، يعني هؤلاء حصل لهم ما حصل. لما دخل خباب بن الأرت على عمر بن الخطاب فأجلسه على متكئه وقال: ما على الأرض أحق بهذا المجلس من هذا إلا رجل واحد. فقال له خباب: من هو يا أمير المؤمنين؟ قال: بلال. فقال له خباب: يا أمير المؤمنين، ما هو بأحق مني؟ ما هو بأحق مني؟ إن بلالا كان له في المشركين من يمنعه الله به، ولم يكن لي أحد يمنعني، فلقد رأيتني يوما أخذوني وأوقدوا لي نارا ثم سلقوني فيها، هكذا يقول، ثم سلقوني فيها، ثم وضع رجل رجله على صدري فما اتقيت الأرض، أو قال برد الأرض إلا بظهري، ثم كشف عن ظهره فإذا هو قد برز، رحمه الله تعالى. فلذلك طالب العلم يحتاج إلى أن يربي نفسه على العبادة، على العبادة، لكي يحسن الإقبال على كتاب الله عز وجل، لكي تنتج الثمرة وهي الصبر، الصبر، تحصيل الصبر على المشاق. تربية النفس على العبادة بالنسبة لطالب العلم من المسارعة للخيرات، وربنا سبحانه وتعالى يقول: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال الله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. تربية النفس على العبادة من أسباب محبة الله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. وقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها، أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل. وكانت عائشة إذا عملت العمل لزمته، إذا عملت العمل إيه؟ لزمته. تربية النفس على العبادة وبخاصة قراءة القرآن الكريم يجعل المؤمن لين القلب. يقول الله تبارك وتعالى في صفات عباد الرحمن: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال تعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وفي قراءة أخرى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم، ما أخفي لهم، الله أكبر، الذي أخفى لهم هو الله سبحانه وتعالى، ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فلذلك قلنا لابد أن يحرص طالب العلم أن يربي نفسه على عبادة الله، على عبادة الله تبارك وتعالى. طيب، يبقى إذن هذه الخطة، خطة الإنقاذ، تتمثل عند طالب العلم في هذه الأمور. تتمثل عند طالب العلم في هذه الأمور: أولاً أن يراجع القرآن إن كان حافظاً للقرآن، ثانياً أن يحفظ ما يقوم به الليل إن لم يكن حافظاً، ثالثاً أن يقرأ تفسيراً للقرآن الكريم، رابعاً أن يربي نفسه على عبادة الله تبارك وتعالى، وبخاصة كما قلنا على قراءة القرآن، لأن الإنسان لو هو ما بيقرأش أصلاً في شهر رمضان، في غير شهر رمضان إلا جزء كل يوم مثلاً، فهو لما بيجي في شهر رمضان الأمر بيصعب عليه شوية، لكن لما يعود نفسه إنه يقرأ جزء واثنين وثلاثة قبل شهر رمضان، فحين يأتي شهر رمضان يستطيع أن يزيد في هذا، يستطيع أن يزيد في هذا الورد، يستطيع أن يزيد في هذا الإيه؟ أن يزيد في هذا الورد. طيب، إذا جاء رمضان لا تنشغل يا طالب العلم، يا طالب العلم لا تنشغل بوضع الخطط، يا طالب العلم لا تنشغل بوضع الخطط. لماذا؟ أحيانا الإنسان بيجي في شهر قبل بعد لما يجي شهر رمضان ويقوم جاي يبدأ يحط خطة شهر رمضان، يحط خط شهر رمضان يقرأ صحيح البخاري ونقرأ تفسير ابن كثير ونقرأ أو يقرأ تفسير ابن عطية أو يقرأ تفسير ابن جزي أو يقرأ التفسير الوسيط ويقرأ مش عارف إيه ويقرأ كتاب إيه، ويحط خطط في شهر رمضان، خطط كتير في شهر رمضان. طيب هو يعني أكنه فاضي في شهر رمضان مش هيعمل حاجة، وهو أصلا يدوبك يعني يدوبك يصلي القيام وبعدين ينام لو وراه شغل ولا وراه حاجة، أو خلاص هو نايم كده كده طول النهار من تعب الصيام. فلا تستكثر من الخطط قبل رمضان، اجتهد أن تعبد الله وأن تديم اشتعال قلبك إلى آخر الشهر، يعني صن أيام هذا الشهر فإنه أولى ما يصام. ما لم تحققه طيلة العام لا تضع رمضان في محاولة التحقيق، يعني لا تنشغل بوضع خطط للمطالعات المختلفة، لا تنشغل بالحفظ حتى في رمضان، يعني يجي الشيطان للإنسان فيقول له خلاص احنا مش عرفناش نحفظ بره رمضان نعمل ايه بقى، يبقى اذا ايه احنا نحط خطة لحفظ القرآن في شهر رمضان. لا تنشغل بهذا في شهر رمضان، لأن الشيطان أحيانا بيشغل الإنسان بالمفضول عن الفاضل. حافظ على صلاتك، على صلاتك، على أورادك الواضحة، الواضحة المعالم، حسنها، احرص عليها، الزمها، فإن الخير ثم، فإن الخير ثم. فلا تنشغل بوضع الخطط في شهر رمضان، بل كن مع القرآن، كن مع القرآن، لكن يمكنك أن تضع هدفا مع القرآن. أنت مثلا ربنا سبحانه وتعالى بيكرمك إنك أنت تختم في شهر رمضان أكثر من مرة، ممكن تحط لكل مرة خطة أو لكل مرة هدف، هدف تبحث عنه وأنت تقرأ، مثلا كيف تحدث القرآن عن الدنيا، كيف عرض القرآن لحل إشكالية الموازنة بين الدنيا والدين، كيف عالج القرآن هلع الناس وجزعهم، كيف عالج القرآن قضية قلبية من القضايا المتعلقة بقضايا القلوب. ممكن تتتبع قصة في كتاب الله، تتتبع موضوع في كتاب الله تبارك وتعالى، تتتبع آية في القرآن الكريم، تتتبع أقوال العلماء فيها، وكيف أن الله تبارك وتعالى فتح عليهم من جوانب متعددة. تمام؟ ولذلك أنا لي يعني مقال لعلكم إن شاء الله تطلعون عليه، وهي أيضا محاضرة موجودة في موقع نور القرآن، اللي هو اسمه القرآن مشروع العمر. القرآن مشروع العمر، هذه المقالة فيها عدة مشاريع، وطبعا ربنا سبحانه وتعالى يفتح على عباده بغيرها، لكن فيها عدة مشاريع متعلقة بكتاب الله تبارك وتعالى، يمكن لطالب العلم أن يأخذ منها ما يناسبه، أو إن هو ياخذ خطة تانية، أو إنه يعمل لنفسه هدف تاني في شهر رمضان وهو يقرأ كتاب الله تبارك وتعالى. حال السلف إخواننا مع رمضان كان حال عجيب، والله كان حال عجيب. والسلف وبالذات يعني طلبة العلم، بالذات طلبة العلم، يعني سبحان الله، لو الإنسان ربنا سبحانه وتعالى أكرمه بحفظ القرآن، أكرمه بحفظ القرآن، الإنسان يستطيع إن هو يقرأ وهو ذاهب إلى المسجد، وهو راجع إلى المسجد يستطيع أن يبلغ، أن يقرأ، يعني يقرأ أشياء كثيرة، يقرأ. أنا شهدت من مشايخنا، ربنا يا رب يحفظهم ويبارك فيهم ويبارك فيهم، من كان يختم متون اللي هو حافظها في صلاته ذهابا وإيابا، يعني كان هو طول وهو رايح من البيت للمسجد ومن المسجد إلى البيت يقرأ، يا إما يقرأ ورده من القرآن، يا إما يقرأ ورده من المتون، يعني يا إما يقرأ ورده من القرآن، يا إما يقرأ ورده من الإيه؟ من المتون. فيا معاشر طلاب العلم، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الحرف الواحد من القرآن بعشر حسنات. لماذا علمنا ذلك؟ يعني إحنا لما نسمع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن الحرف الواحد من القرآن بعشر حسنات، هل هي مجرد معلومة علمية مرت علينا؟ لا، نحن أولى من يطالب بأن يعني يجعل في نفسه حافز أن يزيد من القراءة، أن يزيد من الاشتغال بكتاب الله تبارك وتعالى، يعني أن يزيد من الاشتغال بكتاب الله تبارك وتعالى. وكيع بن الجراح رحمه الله هو إمام من أئمة الحديث ومن أئمة الدين، كان لا ينام حتى يقرأ جزءه من كل ليلة ثلث القرآن، ثم يقوم بآخر الليل فيقرأ المفصل ويجلس فيأخذ في الاستغفار حتى يطلع الفجر. ده في غير رمضان. وكيع ده عالم، يعني ليس بعامي ولا صوفي، ولا لأن يعني ممكن واحد يقول إن كثرة التعبد من سمات الخوارج ولا من سمات لا، هو ده مش كده، ده إمام من أئمة الدين. وكان يقول علي بن المديني رحمه الله تعالى كان ورد عبد الرحمن بن مهدي كل ليلة نصف القرآن، يعني كان نصف القرآن. احنا صحيح عارفين اللي هو لم يفقه القرآن من قرأه في أقل من 3، ده كله معروف، لكن لهم في هذا النظر، هل لا نقول لإنسان اقرأ القرآن في يومين ولا في 3؟ اقرأ يا عم في 7، اقرأ في 10، اختم يا عم في الشهر ختمة، مش مشكلة في سائر العام، لكن إذا جاء رمضان زد. كان الشافعي رضي الله عنه وأرضاه يختم القرآن في كل شهر 30 ختمة، وفي رمضان 60 ختمة سوى ما يقرأ في الصلاة. وهذا رواه الربيع، يعني أحد أخص تلاميذ الشافعي رضي الله عنه ورحمه، رضي الله عنه ورحمه. فلذلك الإنسان لابد أن يحرص على ذلك. بل من المعاصرين من يختم القرآن، شيخ أسامة ربنا يدي الصحة والبركة، من المعاصرين، هذا معاصر، من يعرف أنه كان يختم القرآن كل 3، كان يختم القرآن كل 3، وبعض المعاصرين في آخر عمره ومن العلماء كان يختم كل يوم، كان يختم كل يوم. وسبحان الله، حتى إن بعض أولاد هذا الشيخ فيما أذكر، أظن القصة دي ذكرها الشيخ خالد السبت ربنا يحفظه ويبارك فيه، كان يقول كنا نعرف أنه في الساعة الفلانية في كل يوم يمر على هذه السورة، يعني هو عارف ان السوره ديت هو بيصليها في الوقت الفلان، فهم بيعرفوا الساعة من ورده. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه يقول: لقد كنت أقرأ بهم، يعني بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو بالتابعين، كبار التابعين، لقد كنت أقرأ بهم ربع القرآن في كل ليلة، فإذا أصبحت قال بعضهم: لقد خففت بنا الليلة، لقد خففت بنا الليلة. وكان أبو رجاء العطاردي رحمه الله تعالى، أو العطاردي رحمه الله تعالى، يختم في رمضان في كل 10 أيام ختمة في صلاة التراويح، وهذا يحدث أيضا من بعد المعاصرين. وإحنا عارفين إن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين كان إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر، وشد المئزر. فلذلك يا أخوانا كان الإنسان لا بد أن يحرص أن هو فعلا يضع لنفسه خطة للاستعداد لشهر رمضان، أن يتهيأ لشهر رمضان، أن يحدث نفسه بالهمة العالية في شهر رمضان، كم سيختم من ختمات، كم سيصلي من الليل، كم سيصلي من النوافل، كم سيفطر من الصائمين. هذا موسم من مواسم العبادة، إنما الإنسان يبقى أمام برنامج مفتوح زي ما الشيخ خالد السبت كان بيقول: الله أعلم ماذا سيحصل فيه. ليس في ذهنه أن يعمل عمل لشهر رمضان، ومن أحب شيئا استعد له أكثر من ذكره، وبعدين بعد ذلك يفيق بعد أن ينتهي رمضان ويأتي العيد، ثم تعود قسوة القلب، قسوة القلب من جديد. فلذلك الناس أهل الدنيا تلاقيهم مثلا إيه، أو كثير من الناس اللي إيه قبل رمضان يبدأ يدور بقى على ما سيأكله وما سيشربه، وبعدين يجيب احتياجات شهر رمضان وينزل يشتري وكذا وكذا، ماشي. يعني هذا نشاطهم، لكن نشاط طالب العلم، نشاط طالب العلم لا بد أن يكون نشاط طالب العلم إن هو يهيئ نفسه لاستقبال هذا الشهر الكريم، أن يهيئ نفسه للإقبال على هذا الشهر الكريم. واعلموا أن القرآن كتاب عزيز، كتاب عزيز لا يمكن أن تنفتح كنوزه ومعانيه للقلوب البطالة المعرضة المشتغلة بالحطام، وإنه لكتاب عزيز من عزته أنه لا يبقى في هذه القلوب الفارغة المعطلة عن ذكر الله عز وجل، أو الملطخة بالأدناس والأرجاس، نعوذ بالله تبارك وتعالى. في شهر رمضان تختم، وشهر وبعد شهر رمضان وقبل شهر رمضان تستعد إنك أنت تزيد، يعني إلا وأنت مش كل سنة، يعني ابدأ من الآن، ابدأ من الآن وكل سنة تزداد. بعد 10 سنوات يا عم كن من المشتغلين بكتاب الله، يعني كن من المشتغلين. الوتر، أنا أعلم بعض طلبة العلم ذهب إلى بعض المشايخ فقال له: أنا لا أستطيع إن أنا أحافظ على صلاة الوتر، يعني عندي مشكلة في الحفاظ على صلاة الوتر. فقال له الشيخ: أنا لا أريد منك إلا شيئا واحدا. قال له أنت تصلي، مش بتصلي العشاء؟ قال له: أه بصلي العشاء الحمد لله. قال له: خلاص، ساعة ما تصلي العشاء قوم وصلي ركعة الوتر، ركعة واحدة بس، ركعة. طبعا الجماعة الشافعية أنا عارف إن هم إيه عندهم أقل الكمال 3، بس مش مشكلة. هو الراجل قال له إيه؟ قال له صلي ركعة واحدة بس، مفيش مشكلة، خلاص. يقول هذا الأخ لي: إن أنا بقالي 5 سنوات لم أترك صلاة الوتر. هو اعتاد هذه العادة، إن هو السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يختم صلاة العشاء يقوم يجيب ركعة، بعد كده ربنا فتح عليه وصلى، ربنا سبحانه وتعالى يعني لم يقدر له أن يصلي، المهم إن هو إيه؟ إن هو أدى صلاة الوتر. فأنت عود نفسك، عود نفسك أن تقبل على كتاب الله، على كتاب الله تبارك وتعالى. بعد سنوات ستجد إنك تصلي 13 ركعة في كل ليلة، ستجد إنك أنت تزيد في ذلك. تعود نفسك إذا قال المؤذن الله أكبر إنك أنت تصلي. آه صحيح، لا تقل أبحث، لا تقل أنا سأراجع هذه المسائل، طلب العلم أفضل، مفيش أفضل من الفرائض، مفيش، ماشي. فهذا ما ينبغي عليه، ما ينبغي أن يكون عليه طالب. طيب، أنا أختم لكم بتلخيص يعني هذا الكلام الذي ذهب يمينا ويسارا حتى لا يتوه يعني من أذهاننا. إحنا قلنا إن قبل رمضان يحتاج طالب العلم إلى خطة إنقاذ. هذه الخطة تتمثل في الآتي: تتمثل أولا في مراجعة القرآن لمن هو حافظ، ثانيا في حفظ ما تقوم به الليل، على الأقل المفصل من أول سورة الحجرات أو من أول سورة محمد عليه الصلاة والسلام أو من أول سورة قاف إلى آخر القرآن الكريم، وأن تقرأ تفسيرا كتاب الله تبارك وتعالى، أي تفسير بقى، ما تنشغلش إيه التفسير، المهم تقرأ تفسير. اقرأ يا عم تفسير السعدي مفيش مشكلة، اقرأ مختصر تفسير ابن كثير، اقرأ تفسير ابن جزي إن كانت لغتك يعني جيدة، أو تفسير الوسيط للإمام الواحدي، المهم إنك أنت تقرأ تفسير، بحيث إن حتى وأنت بتسمع القرآن أو بتمر على القرآن في شهر رمضان يكون الأمر واضح عندك. استغل هذه القراءة في المشاريع القرآنية، حط لنفسك كده كل مشروع، أو حط لنفسك مشاريع لكل ختمة من الختمات في شهر رمضان. لا تنشغل بوضع الخطط، بل كن مع القرآن، كن مع القرآن في شهر رمضان، لا تنشغل بغير القرآن في شهر رمضان، واجتهد أن تقوم لله تبارك وتعالى في هذا الشهر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا ولكم، وأن يجعل هذا الكلام حجة لنا لا علينا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن ينفعنا الله تبارك وتعالى بما نقول ونسمع، وأن يوفقنا الله عز وجل إلى ذكره وشكره وحسن عبادته. وإحنا عارفين حديث معاذ بن جبل، الحديث الجميل، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد معاذ، أخذ بيد معاذ، وسبحان الله، يعني هذا الحديث من أروع ما يكون. النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بيد معاذ وقال: يا معاذ والله إني لأحبك، والله إني لأحبك، سبحان الله، والله إني لأحبك، سبحان الله. هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، يعني تخيل إن النبي عليه الصلاة والسلام يمسك بيد معاذ رضي الله عنه وأرضاه ويقول له: يا معاذ والله إني لأحبك، والله إني لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لذلك اخواننا احرصوا على هذا الحديث، هذا الحديث حديث مليء مفعم بالمحبة، هذا حديث مفعم بالمحبة، إن النبي عليه الصلاة والسلام يمسك يأخذ بيده ويقول له: يا معاذ والله إني لا أحب، والله إني لا أحب، سأل الله أن يبلغنا محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أوصيك يا معاذ، لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فأسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا الله عز وجل وإياكم إلى كل خير ورشاد. يعني هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.